قال ألحق فيها الصلاة خير من النوم. قال ألحق فيها الصلاة خير من النوم. هذا عند الدارقطني بإسناد الحسن. ومن باب الفائدة، النبي صلى الله عليه وسلم كان له 4 مؤذنين، كان له 4 مؤذنين صلى الله عليه وسلم. أولهم وأكثرهم أذانا بلال بن رباح رضي الله عنه، بلال بن رباح، وهو كان المؤذن الراتب في كل الصلوات إلا مر معنا إلا صلاة واحدة الفجر، كان ماذا يؤذن؟ ابن أم مكتوم بلال يؤذن الأذان الأول الذي قبل الفجر، الذي هو كما قال عنه صلى الله عليه وسلم: ليوقظ نائمكم. قال ليوقظ نائمكم. وكان يؤذن رضي الله عنه الأذان الأول في الفجر، وبقية الصلوات هو الذي كان يؤذن. المؤذن الثاني هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وهذا كان يؤذن في الفجر خاصة، كان يؤذن في الفجر رضي الله عنه. الثالث سعد القرظ، سعد القرظ رضي الله عنه، وهذا كان مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم في قباء، مسجد قباء. قال قباء ويقال قباء. والرابع أبو محذورة رضي الله عنه، وهو كان مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله مؤذنا في مكة. سمع يوم حنين كان أبو محذورة رضي الله عنه ومعه، كان صبي ومعه بعض الصبية، سمعوا النداء للصلاة ف يعني عابوا على نداء الصلاة، فأقبل أن فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا بهم، وكان منهم أبو محذورة رضي الله عنه، فكان قد جاء وقال: أكره، كان أكره إلي شيء إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبرك عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على رأسه ودعا له بالبركة صلى الله عليه وسلم، وعلمه الأذان في وقته، وأذن رضي الله عنه، وفي وقتها سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مؤذن الناس بمكة، فجعله صلى الله عليه وسلم مؤذنا بمكة. وجاء أيضا صحابي لكنه أذن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، زيد بن الحارث الصدائي، أو زياد بن معدن، زياد بن الحارث الصدائي أذن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في قصة إسلام رضي الله عنه. قال له صلى الله عليه وسلم، كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام، فدخل الفجر فقال صلى الله عليه وسلم: أذن يا أخا صداء، أذن يا أخا صداء. قال لهم الذين كانوا يؤذنون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وصلنا إلى حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان. هنا مسألتان: المسألة الأولى أعجبه صوته، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني باختيار المؤذنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لما جاء عبد الله بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، وهنا قال أعجبه صوته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد خيار حسن الصوت، يعني حسن النغمة، نغمة الصوت وحسن أداء الصوت، أداء الأداء. وهذه من الأوصاف المطلوبة في المؤذن، مما يستحب أن يكون في المؤذن، وليست شرطة لكنها مستحبة أن تكون في المؤذن، أن يكون حسن الصوت. قال فعلمه الأذان، وهذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمه الأذان بنفسه، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يجعل غيره أن يعلمه الأذان، ومع ذلك تكفل صلى الله عليه وسلم بتعليمه بنفسه. وهذا فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في مثل قصة أبي محذورة رضي الله عنه، لما حصل منه ما حصل مع بعض الفتية أو الصبية الذين كانوا معه. فمما يستحب في المؤذن أن يكون حسن الصوت، أن يكون حسن الصوت، أن يكون صيتا، يعني عالي الصوت، كما جاء في الرواية الأخرى قال كنت صبيا صيتا، يكون صوته عاليا. لماذا؟ حتى يسمع الناس الأذان. واليوم من نعمة الله سبحانه وتعالى هذه اللواقط وهذه السماعات التي تبلغ الأذان دون رفع الصوت، واضح؟ هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فيستحب في المؤذن أن يكون حسن الصوت حسن الأداء، وأن يكون صيتا عالي الصوت. وفي حديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه لما قال صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن إليه فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، ستأتي معنا. فهذا يدلك أيضا على ماذا؟ على أن المؤذن يستحب فيه أن يكون بصيرا. لماذا؟ أن يطلع على دخول الوقت وخروجه، وكذلك يستحب فيه أن يكون عالما بالمواقيت، عالما بالمواقيت. طيب أين يذهب الاستحباب؟ كيف نأخذ الاستحباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأذن له، يأذن لابن أم مكتوم بالتأذين، لكن ابن أم مكتوم رضي الله عنه ما كان يعتمد عليه لوحده، وإنما كان هنالك من يرشده إلى دخول الوقت رضي الله عنه وأرضاه. فإنه لا يكره أذان الأعمى إلا إذا كان هنالك من لا يرشده، بل قد يمنع إذا كان هنالك من لا يرشده. واضح؟ فقلنا أن يكون حسن الصوت حسن الأداء، عالي الصوت صيتا، أن يكون قلنا بصيرا، أن يكون عالما بالمواقيت، لأن ابن أم مكتوم كان يقال له رضي الله عنه أصبحت أصبحت، واضح؟ كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني دخل الصبح. فهذه مما يستحب أن يكون في المؤذن والله أعلم. ذكر بعد ذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، فهو غيره. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين. كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين. ومن أدبه رضي الله عنه أنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن هذه كانت عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون مثلا سافرنا مع رسول الله، أكلنا مع رسول الله، خرجنا مع رسول الله، ذهبنا مع رسول الله، فعلنا مع رسول الله، ولا يقول أحد منهم فعل معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو واحد وهم جماعة، ومع ذلك يقولون فعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدبهم رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، غير مرة ولا مرتين، وإن كانت مرة واحدة تكفي، لكن هذا من بيان تكرار هذا الأمر، ليس المقصد أنها مرة أو مرتين فقط أو ثلاث، وأن المقصد تكرار هذا الأمر أنه متكرر معه رضي الله عنه بغير أذان ولا إقامة. فليس في العيدين أذان وليس في العيدين إقامة، وإنما كان صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المصلى بدأ صلى الله عليه وسلم بالصلاة، ثم بعدها الخطبة، الخطبة بعد الصلاة في العيدين. كذلك لا يشرع أن يقال الصلاة جامعة، لا يشرع في العيدين أن يقال الصلاة جامعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، وإنما ورد عنه صلى الله عليه وسلم متى؟ في صلاة الكسوف والخسوف، أنه كان ينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة الصلاة جامعة في صلاة الكسوف. والحاجة في صلاة الكسوف أدعى لنداء الناس، ذلك أن الخسوف غير معروف الوقت، فالناس في صلاة الخسوف يتعرفون إليه قبل أو مع حصول بداية حصول، هذا الأصل عامة الناس. لا نتكلم الآن عن وجود تلسكوب ونحو ذلك من الآلات، حتى مع وجود هذه الآلات يغفل كثير من الناس عن صلاة الكسوف، فاحتاج الناس لأن ينادوا إلى الصلاة ويجمعوا إلى الصلاة فيقال لهم الصلاة جامعة الصلاة جامعة، بخلاف صلاة العيد التي هي معلومة التوقيت ومعلومة الوقت، فلا حاجة لهذا النداء لها، فالناس يعلمون العيد قبله بليلة، فعندهم من المتسع ومن الوقت لكي يعرفوا أنه أن غدا هو يوم عيد، فيجتمعوا ويستعدوا ويتأهبوا له. نعم. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه في حديث، في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة، ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. حديث أبي قتادة، وكذلك جاء من حديث بلال رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر عائدا من الغزو صلى الله عليه وسلم، وكان يستحب السفر بالليل، وكان يحث عليه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الأرض تطوى بالليل، وكان يستحب السفر بالليل صلى الله عليه وسلم، فقال من يكلأنا الليلة، يعني يحرسنا ويوقظنا لصلاة الفجر أيضا، فقال بلال أنا يا رسول الله. فلما نام النبي صلى الله عليه وسلم ونام أصحابه غلب بلال رضي الله عنه عيناه، فنام رضي الله عنه، فما أيقظهم إلا حر الشمس بعد ما دخل وقت الضحى. استيقظوا رضي الله عنه واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، استيقظ عمر أولا ورفع صوته رضي الله عنه، فأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأيقظ الصحابة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أخذني الذي أخذك رضي الله عنه. فلم يعنفه صلى الله عليه وسلم ولم يعاتبه ولم يقل له شيئا، وقال: ارتحلوا من مكانكم هذا، فقد حضركم فيه شيطان، وكما قال صلى الله عليه وسلم. يقول بلال أو يقول أبو قتادة: فصلى رسول نعم، ثم أذن بلال. فهذا مثلا كان الأذان بعد خروج الوقت، فهو للصلاة الفائتة في القضاء، ومع ذلك أذن بلال رضي الله عنه، أمره صلى الله عليه وسلم أن يؤذن، فأذن وأقام رضي الله عنه. هل الأذان هنا إعلام بدخول الوقت أو إعلام بحضور الصلاة؟ إعلام بحضور الصلاة، فهو أقرب أيضا في تعريف الأذان أنه إعلام بحضور وقت الصلاة، بحضور وقت الصلاة. ففي هذا الحديث أنه يشرع الأذان في الصلاة الفائتة للقضاء، كما أنه يشرع للصلاة الحاضرة للأذان. قال: كما كان يصنع كل يوم، يعني أنه صلى الله عليه وسلم جهر بصلاته صلوات الله وسلامه عليه حتى في صلاة الفجر، مع أنه صلاها في النهار، صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل في النهار جهرا. نعم.
وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد الفارقين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وزاد أبو داود: في كل صلاة. وفي رواية له: ولم ينادي في واحدة منهما.
نعم. ذكر بعد ذلك هذين الحديثين، حديث جابر وحديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. حديث جابر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. كم مرة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرة واحدة. واضح؟ فابن عمر رضي الله عنه جمع بين المغرب والعشاء في كم إقامة؟ إقامة واحدة لكل منهما، ولم يؤذن، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. طبعا هذا فيه أيضا ابن عمر فعله كما في الرواية الأخرى في مزدلفة، أتى جمعا وكان اسما لها، يقول الراوي نافع عنهم قال: أتى جمعا وكان وهو اسم لها، قال: فصلى المغرب والعشاء في أذان واحد، وفي رواية أبي داود بكل منهما، قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. فلم يؤذن وإنما أقام لكل صلاة. جابر ماذا قال رضي الله عنه؟ أذان واحد وإقامتين. في البخاري أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى المغرب والعشاء، أذن المغرب وأقام لها وصلى، ثم افتاح قليلا، ثم أذن العشاء وأقام لها وصلى رضي الله عنه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رضي الله عنه أجمعين. فثلاثتهم يحكون موقفا واحدا، وبينهم وبين حكاياتهم رضي الله عنهم نوع اختلاف. فإن قلت المثبت مقدم، المثبت مقدم على النافي، أخذت بمن؟ كلام من؟ ها؟ ابن مسعود أثبت شيء ولم يثبته جابر. ها؟ تأخذ بحديث مسعود رضي الله عنه، مسعود رضي الله عنه، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو الأقرب، وهو الأقرب لأنه فيه زيادة علم والله أعلم، لأنه كلهم يحكون قصة واحدة وحدثا واحدا لم يتكرر عنه صلى الله عليه وسلم. فالأظهر والله أعلم هو الترجيح بين الروايات وتقديم فعل ابن مسعود رضي الله عنه وما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود قال في البخاري عن ابن مسعود أنه صلى في المزدلفة المغرب بأذان وإقامة، أنه صلى في المزدلفة المغرب بأذان وإقامة والعشاء بأذان وإقامة، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، هذا من البخاري. فمذهب الترجيح أن المثبت مقدم على النافي والله أعلم. نعم اي نعم، لكن حديث جابر بارك الله فيك عند مسلم ايضا، وعلى كل حال كلها صحيح. حديث جابر جاء ايضا فيه اكثر من روايه، جاء فيه الاقامه فيما اذكر وجاء فيه ذكر الاذان، واضح. لكن طبعا لان حديث جابر نفسه فاذا جاء اكثر من روايه فتقدم الروايه التي فيها الاكثر لانها زياده. الله أعلم. أي نعم. لا تقصد أن الإنسان إذا في غير مزدلفة، لا جاء عنه بارك الله فيك في حديث ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم جمع صلوات الله وسلامه عليه بأذان وإقامتين، أذان واحد وإقامتين صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في الخندق صلى الله عليه وسلم لما حبس صلى الله عليه وسلم عن العصر والمغرب والعشاء كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أذان واحد للصلوات التي تجمع المغرب والعشاء، أذان واحد، واضح. لكن هنا نتكلم عن خصوص فعل النبي صلى الله عليه وسلم، في كل واحد منهم أثبت شيء. ابن عمر أثبت إقامة فقط، جابر أثبت أذان وإقامتين، وابن مسعود أثبت أذانين وإقامتين. قد يقال أن فعل ابن مسعود رضي الله عنه له وجه من جهة أنه فصل، وليس في هذه الرواية في رواية أخرى، فصل رضي الله عنه بين الأذان والإقامة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مزدلفة صلى المغرب ثم أنزل رحله صلى الله عليه وسلم ثم صلى العشاء، فكان هنالك فصل. فقد يقال لأجل هذا الفصل كان هنالك أذانين، فيكون هذا الجمع بين الأحاديث، ولعله من هذا الباب الله أعلم. تفضل.
وعن عمر وعائشة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل وكل وشرب حتى ينافي ابن في مكتوب، وكان رجلا أعمى لا ينافي حتى يقال له أصبحت أصبحت. اتفق عليه في آخر الروايات. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبكي فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه.
نعم، ذكر هذا الحديث حديث ابن عمر وعائشة أنهما رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل. هذا فيه مشروعية الأذان الأول الذي هو قبل أذان الفجر، قبل أذان الفجر. وهذا الأذان جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يستيقظ النائم ويستعد. والقائم الذي يصلي أيضا يسرع في ختم صلاة لكي يستعد لصلاة الفجر، فهو ليوقظ النائم ويرجع القائم. صحيحين. ففيه مشروعية الأذان الأول، والحكمة منه هو ماذا؟ تنبيه النائم وتنبيه القائم، كلاهما ينتبه إلى أن وقت صلاة الفجر قد اقترب فيستعد لهذه الصلاة. قال: فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم رضي الله عنه. وكان رجل أعمى ابن أم مكتوم، وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة، حديث معروف مشهور. قال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وليس لي قائد، رضي الله عنه. وكذلك هو الذي نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، الآيات، رضي الله عنه وأرضاه. فكان رضي الله عنه كان رجلا أعمى لا ينادي، أي لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال في آخره إدراج. الإدراج هو ما يكون من الزيادة في الحديث مما هو ليس من قول أو مما هو ليس من المثل، مما هو ليس من المثل، وإن شئت مما هو ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من أسند إليه، قد يسند إلى النبي أو قد يسند إلى الصحابي أو إلى آخره. وهذا من كلام الزهري، كلام الزهري قال: وكان رجل الأعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. فقال بذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. فهذه الزيادة في آخره من كلام الزهري رحمه الله تعالى، والزهري تابع، الزهري تابع، فلعله تلقاها عن غيره رحمه الله تعالى، أن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت رضي الله عنه. وعلى كل حال مر معنا أن الفجر فجران، وأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان يؤذن بعد دخول الفجر الصادق. وهذا الحديث فيه غير إثبات الأذان الأول، فيه كذلك أنه لا يشترط في المؤذن أن يكون بصيرا وإن كان أفضل، لا يشترط فيه أن يكون بصيرا وإن كان هذا أفضل، الأفضل أن يكون مبصرا، لكنه ليس شرطا لصحة الأذان من المؤذن. ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه، وهو كما قال أبو داود ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح عن عمر رضي الله عنه، ثابت عن عمر رضي الله عنه، قد أخطأ فيه في رفعه حماد بن سلمة رحمه الله تعالى، وقد ضعف هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ضعفه أحمد والبخاري وابن المديني والذهلي وأبو داود وأبو حاتم والترمذي والأثرم والدارقطني عليهم رحمة الله تعالى أجمعين، ضعف هذا الحديث، وذكروا أن حماد بن سلمة أخطأ فرفعه، والصواب أنه موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوف، وأن هذه القصة قد ثبتت لعمر مع مؤذنه، أذن مؤذنه قبل الفجر فأمره عمر أن ينادي: ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام، فلا بأس. لكن هذا النداء ليس من الأذان، ليس من الأذان، وإنما هو إعلام أنني أنا أخطأت في ندائكم للصلاة، لماذا؟ أو أنني أخطأت، أنه قد يعتمد على أذانه أيضا في الصيام. فأمره رضي الله عنه أن ينادي في الناس: ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام، لكي ينبههم أن الأذان الذي سبق قد أخطأ فيه رحمه الله تعالى. كم بقي الوقت؟ في الساعة؟ نعم؟ تفضل.
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاويه رضي الله عنه مثله، ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمه كلمه سوى الحي على سيده، فيقول: لا حول ولا قوه، لا حول ولا قوه الا بالله.
نعم. ذكر بعد ذلك في الأحاديث أول ما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فرغب صلى الله عليه وسلم أن يقول القائل مثل ما يقول المؤذن. ثبت في حديث عمر الذي أشار إليه أنه في مسلم ولمسلم عن عمر، ثبت فيه أنه إذا قال الرجل كذا ثم قال كذا إلى آخره، ثم قال في آخره: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، دخل الجنة. ففيه فضل ترديد خلف المؤذن، وأن ثواب ذلك يكون هذا دخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى لمن قال ذلك خالصا من قلبه. فهنالك ترغيب، الترغيب ترغيب الأذان خلف المؤذن. واختلف أهل العلم في الترغيب في قوله، في قول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فحديث أبي سعيد الخدري ظاهره في قول حي على الصلاة أن يقال حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فإذا قال حي على الصلاة فقولوا مثله، حي على الصلاة فقولوا مثل ما يقول. فالمثلية تبتغي المطابقة لكل الوجوه. وفي حديث معاوية وحديث عمر، حديث معاوية في البخاري وغيره، أنه أذن المؤذن فقال مثل ما قال حتى بلغ قوله حي على الصلاة، قال معاوية حي، قال معاوية: لا حول ولا قوة إلا بالله. فحديث معاوية أفاد ماذا؟ أنه في قوله حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، أنه في كل مرة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وحديث عمر رضي الله عنه كذلك قال إلى أن بلغ، ثم قال حي على الصلاة، قال يعني المردد، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ففي حديث عمر أنه في قول حي على الصلاة أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فحديث معاوية وحديث عمر فيهما التطبيق العملي. حديث أبي سعيد الخدري حديث عام، قولوا مثل ما يقول المؤذن. حديث معاوية وحديث عمر فيه تطبيق عملي. حديث معاوية من فعله، وحديث عمر من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أهل العلم من قال بالجمع، أنه يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول، يجمع بين اللفظين. يسمع المؤذن يقول حي على الصلاة فيجيب هو ويردد ويقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، من أهل العلم الجمع. لكن لما جاء التطبيق العملي وجاءت السنة العملية في البيان علمنا أن هذا هو الطريق الصحيح للفظ أو للترديد خلف المؤذن، تطبيق عملي من صحابي من معاوية رضي الله عنه في مجمع من الناس وما أنكر عليه أحد، وعمر رضي الله عنه يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الترديد خلف المؤذن، وأنه إذا قال المؤذن حي على الصلاة قال الملبي ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قال الملبي لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو الراجح وهو الصحيح والله أعلم. نعم تفضل.
قال يا رسول الله
عني ما مروني، فقال أنت إمامي واقتل بأضعافه واتخذ
مؤذنا لا يفوت على
آذانه أجرا، أخرجه
الخمسة
حسنه
الترمذي
والصحاح وفي حسنه. قالوا عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، طبعا سيأتي معنا إن شاء الله في الإمام الكلام، لكن لا بأس أن يطلب الإنسان أن يكون إماما أن يكون مؤذنا إذا علم من نفسه الأهلية للقيام بهذا المنصب. ويوسف عليه الصلاة والسلام طلب أن يكون على خزائن الماء لأنه يعلم من نفسه الأهلية للقيام بالحفاظ عليها إن شاء الله، فلا بأس في ذلك، ولكن لا تكون مرادة لنفسها ومقصودة لنفسها، لأنها عند ذلك لا يعاني المرء عليها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. إذا طلبها الإنسان لا يعان عليها، وإذا عرضت عليه يعان عليها، إلا لو رأى أنه في موقف لا يوجد من هو خير منه ومن هو أفضل منه أو من يسد هذا الفراغ فإنه يتقدم، وتأخره عندها مذموم بل يتقدم، لكن إذا كان يعلم أنه يوجد من هو خير منه فلا يتقدم لأنه لن يعان عليه. قال أنت إمامه صلى الله عليه وسلم واقتدي بأضعفهم، يعني انظر في المصلين من هو أضعف المصلين، قد يكون كبير سن قد يكون مريض، فتنظر في حال المصلين فأضعفهم هو الذي تنظر وتقتدي فيه بحيث تنظر في حاله في تطويل الصلاة وتقصير الصلاة، هل تطيب هل تقصر تقصر في الصلاة ما تطيل القراءة، تنظر في حال المصلين. والشاهد قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. العبادات الشرعية لا يشرع أخذ المقابل عليها، العبادات الشرعية لا يشرع أخذ المقابل عليها، لأن المقابل على هذه العبادات الإنسان يعمل العبادات لمن؟ لله تبارك وتعالى، فلا يشرع أخذ المقابل على العبادة الشرعية. جاء في الشرع ما يفيد جواز الأخذ في مقابل العبادة كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين لما رقى سيد القوم وقد لدغته عقرة فاشترط ماذا من الغنم رضي الله عنه، ثم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال اضربوا لي معكم بسهم، فهنا أخذ الغنم في مقابل الرقية، والرقية عبادة فأخذه في مقابل الرقية. كذلك جاء في حديث البراء بن عازب في الصحيح في البخاري وغيره أنه قال: يا رسول الله، علمت رجلا القرآن فأهداني قوسا، قوس الذي يرمي، قال فأهداني قوسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوس من نار، قال قوس من نار. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم ما اتخذتم عليه أجرا كتاب، كتاب الله. فجاءت أحاديث متعارضة في الباب، والجمع بين هذه الأحاديث أن ما يؤخذ من الأجر ليس هو مقابل للعبادة في نفسها أبدا، وإنما هو في مقابل حبس وقتك في هذه العبادة، في هذه العبادة، ومعونة على الطاعة ليست مقابلة لهذه العبادة. ومن جعل أخذ المال والأجر مقابل العبادة كان ممن لا خلاق له في الآخرة، كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى. الإنسان ما يأخذ مقابل العبادة، الإمام، المؤذن، الراقي إلى آخره، ليس مقابل العبادة، وإنما هو مقابل حبس وقته للناس، أو حبس وقته للإمام، أو حبس وقته، وكذلك معونة له على أداء هذه الطاعة. لأن لو كان الإمام ما يأخذ مقابل، إمام مسجد ما يأخذ مقابل، ما يستطيع يتفرغ لعمل آخر، يصعب له عمل آخر، قد لا يكون له مدخول آخر، فهنا قد يضر حتى بنفسه ويترك هذا العمل ويذهب يبحث له عمل آخر. واضح؟ فهي ليست من هذا الباب، والله أعلم. ونقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بس من باب الفائدة، ذكرنا في المجلس الماضي عن ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الحيعلتين أن الإمام، أن المؤذن يلتفت يمينا حي على الصلاة حي على الفلاح، ويلتفت شمالا حي على الفلاح حي على الفلاح، على اليمين حي على الصلاة حي على الصلاة، وعلى الشمال حي على الفلاح حي على الفلاح. ذكر هذا في الشرح الممتع، وفي شرح القلوب كان له قول آخر رحمه الله تعالى، واختار أنه يقول مرة حي على الصلاة على اليمين، ومرة حي على الفلاح على الشمال، ثم حي على الفلاح على اليمين، وحي على الفلاح على الشمال. وقال هذا أقرب لكي يكون النداء في الطرفين، الحيعلتين في الطرفين، هكذا قال رحمه الله تعالى في شرح البلوغ، والله أعلم وأعلم.